يجوز للإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه.
ومنها أيضا خاتمة
ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله تعالى إلى حلقة جديدة من برنامجكم في رياض السنة، والذي نقف فيه وقفات مع الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله في كتابه القيم رياض الصالحين. أسعد بصحبة أخوي الكريمين فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل، أستاذ المساعد في قسم السنة بكلية الشريعة في جامعة القصيم، فمرحبا بك أبا ياسر.
حياك الله.
وأيضا أسعد بصحبة صاحب الفضيلة الدكتور صالح بن فرح البهلال، عضو هيئة السديس، أستاذ مشارك في كلية التربية في الزلفي التابعة لمحافظة، بل التابعة لجامعة المجمعة. حياك الله يا أبا مصعب.
الله يحييك.
يا مرحبا. كنا في الحلقة الماضية وقفنا بعض الوقفات مع حديث الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى، وبقيت بعض الإشارات التي نود أن نقف معها في هذه الحلقة. وكما هي عادتنا، ليس القصد أيها الإخوة والأخوات من هذه الأحاديث الاستيعاب أو محاولة المرور على أكثر ما في هذه الأحاديث من وقفات ودروس وعبر، فإن هذا قد يتعذر، لكن المقصود الإشارة إلى أهم الدروس والفوائد التي نحاول أن يعني نعيش معها وأن نجد أثرها في واقعنا، سواء في تصحيح ما يند منا من أخطاء أو في زيادة إيماننا وزيادة صوابنا الذي وفقنا الله سبحانه وتعالى إليه. في الحلقة الماضية أبا ياسر كنا مررنا على حديث الثلاثة هؤلاء من بني إسرائيل، أبرص وأقرع وأعمى، وذكرنا شيئا من ذكرنا خبرهم وذكرنا شيئا من فوائد قصتهم. لعل القارئ لهذا الحديث يلاحظ أن هناك قضية يعني بارزة في قصة الثلاثة، وهي قضية الاستدراج بالنعم، فلعلك يا أبا ياسر بارك الله فيك تسلط الضوء على هذه النقطة.
نعم، في هذه القصة، قصة الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى، درس كبير فيما يتعلق بالنعم والاستدراج بها. فإن من تأمل في حال الأقرع وحال الأبرص يجد أن الله سبحانه وتعالى استدرجهما بهذه النعم التي صبها عليهم، فكانت حالهم حالة استدراج، والله سبحانه وتعالى يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وحديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته وتلا، قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. عند ابن عساكر بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. هنا إذا تأملنا في حال الأقرع والأبرص، فإن الله سبحانه وتعالى من عليهما بنعم عظيمة، من ذلك تغير الهيئة التي كان الناس يقدرونهما بسببها، فهذه يعني نعمة عظيمة، لكن الله استدرجهم بذلك، ولذلك كفروا هذه النعمة، وكفروا أيضا يعني ما وهبهم الله سبحانه وتعالى من الخيرات والأموال وما سوى ذلك مما جاء في هذا الحديث. بينما الأعمى الذي شكر نعمة الله تعالى عليه، هو في حقيقة يعني ما جرى له من كونه بصيرا بعدما كان أعمى، هذه كرامة. ولهذا الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه المشهور كرامة الأولياء ذكر هذا الحديث تحت باب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما حدث به عن الأمم من كرامة الأولياء. ثم ذكر يعني يشير إلى قصة الأعمى، فإنه شكر الله سبحانه وتعالى على ما أعطاه وحباه وتغير هذه الهيئة وكذلك النعم التي أعطاه، ولهذا قال للملك الذي سأله بصورة فقير خذ ما شئت
ودع ما شئت،
فكان شاكرا لربه. فهنا نسأل سؤال كبير ومهم، يعني كيف نعرف انه هذا استدراج؟
ايوه احسنت، كنت اسالك هذا السؤال،
ان هذه
ما ضابط الاستدراج؟
الضابط بان يرى الشخص حاله مع نعم الله تعالى، هل هو يشكر لهذه النعم، هل هو مقبل على الله، هل سخر هذه النعم فيما يقرب الى الله سبحانه وتعالى، هل هذه النعم قربته الى الله او بعدته عن الله.
جميل.
فان كان الامر يعني مما قربه الى الله تعالى، ان قربته هذه النعم الى الله وأقبل على الله بالطاعة واجتناب المعاصي، فلا شك أن هذا توفيق وهداية. أما إذا كان العكس ليس كذلك، يعني بعدته هذه النعم عن الله، فهذا استدراج، نسأل الله العافية والسلام.
بارك الله فيكم. مع هذا يعني أيضا ما زلنا في جو هذه القصة، يلحظ أيضا يا أبو مصعب القارئ الحديث أن الأول والثاني الأبرص والأقرع ابتلي بداء عظيم من أدواء النفوس وهو داء البخل، فمنع حق الله سبحانه وتعالى بعد أن كان مستحقين وكان متذممين ويعني متعلمين من ذم الناس ومن حرمانهم، لما أنعم الله عز وجل عليهم بخلوا بما آتاهم الله من فضله. اليوم في المجتمع قد يلحظ بعض الناس هذه الصورة تتجدد في صور أخرى، ليست بالضرورة أبرص وأقرع وكذا، لكن قد يكون هناك أناس بل أخوات ربما يعني يشكين في بيوتهن من آباء أو من أزواج في موضوع البخل فيما أوجب الله سبحانه وتعالى من النفقة، فهل جليتم هذا المعنى يا أبا مصعب جزاك الله خير؟
جميل. مسألة البخل واضحة في الحديث كما تفضلتم أبو عبد الله، الأبرص والأقرع بخلوا فخابوا وخسروا وسخط الله عليهم، وأما الأعمى فقد سخى بنفسه وبماله فرضي الله عنه، والبخل خصلة قبيحة وداء فتاك ومرض عضال، وذمه معروف في الكتاب والسنة وعلى ألسنة علماء الأمة وعقلائها، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ويقول سبحانه: من يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وفي الآية الأخرى يقول: ولا تلقوا بأيديكم التهلكة. الحسن البصري يقول التهلكة هنا البخل، من تفسيرات الحسن البصري رحمه الله. وفي قوله تعالى: إن جعلنا في عناقهم أغلالا، فسرها الضحك قال هو البخل، والله سبحانه وتعالى يقول في الآية الأخرى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وهو البخل. والسنة حديث كثيرة، من أشهرها حديث سعد بن الوقاص في صحيح البخاري الذي يقول فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذه الكلمات كما يعلم الكتابة، كما تعلم الكتابة. ما هذه الكلمات التي يشعر كلام سعد رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم يكررها عليهم حتى يحفظوها؟ وهذه وصية أيضا للمشاهدين والمشاهدات بأن يتعلموها وأن يعلموها أهليهم وأبنائهم. ما هي هذه الكلمات؟ هي الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. هذه
عظيمة.
نعم. في جامع الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في مؤمن خصلتان: سوء الخلق والبخل. ولا يزال البخل حتى في الجاهلية الجهلاء يعتبر خلقا مذموما وخصلة قبيحة. وأنتم لا يخفى عليكم أن بعض كتب الأدب قالت إن أهجى بيت قالته العرب هو بيت الأخطل لما هجى جريرا بالبخل، فقال: قوم إذا استنبح الضيفان كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار، فتمنع البول بخلا لا تجود به ولا تبول لهم إلا بمقداري. انظر كيف أقذع في ذمه بالبخل. تتسع دائرة البخل يا أحبتي حتى أن الإنسان ربما أنه يبخل على أولاده، يبخل على زوجته، يبخل
يعني بعد يعني قبل أن يبخل على نفسه،
وأشد منها يبخل على نفسه. ولعلكم تسمعون كما سمعت بعض القصص وإن كانت يعني قليلة، أن بعضهم ربما أنه يمرض فلا يتداوى إذا كانت المسألة ستكلف كثيرا من البخل. إذا كنا بيتي من رومي لما وصف بخيلا البخيل هذا اسمه عيسى، قال: يقتر عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالدي، ولو يستطيع لتقتيره تنفس من منخر واحد. فالبخل العقلاء فضلا عن الشرع ورد ذمه، والذي ينبغي للمسلم أن يكون سخيا، فإن البخيل إنما هو كأنه يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يقول: وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها الذي كتب الله لها. فهذا البخيل الذي يبخل بماله كأنه لا يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يرزق هؤلاء الدواب ومنها الإنسان، فأنت تسيء الظن بربك. ثم أيضا هو ممقوت عند الله، ممقوت عند مجتمعه، ممقوت عند أهله، ممقوت عند أبنائه، ونفس ما قص في ذلك يعني.
وذلك في البخاري بل في الصحيحين في حديث الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك،
نعم،
ولا تخشى من ذي العرش، أو يا بلال أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا.
إقلالا.
ولهذا سبحان الله،
نعم،
ولهذا في يعني الشرع يعني جعل هناك مندوحة لمن يبتلى بهذا النوع من الناس البخيل، فأذن للمرأة التي يقصر زوجها في حقها من النفقة الواجبة أن تأخذ منه بالمعروف، وكذلك البنات
مسألة والله الظفر،
نعم،
المسألة
مشهورة هناك عاد مسألة أخرى يعني لها تفاصيل معروفة في كتب الفقه، مسألة الظفر، أي أن الإنسان إذا ظفر بحقه له أن يأخذ أو لا يأخذه. الجمهور طبعا كما معلوم يشترطون أن يكون الحق ظاهرا. فالمقصود من هذا يعني كما فاض الدكتور صالح بارك الله فيه في قضية ذم البخل، الإنسان يحذر منه. يعني ابن عبد البر يقول: أجمع العرب في الجاهلية والإسلام على ذم خلقين: البخل والكذب. ما مدحهما عاقل قط، لا جاهلي يسجد الصنم فضلا عن مسلم.
فلما جاء القرآن أكد على ما كان عند العرب من ذم البخل. أنا كنت أتأمل في سر يعني التأكيد على ذم البخل في النصوص عموما، الظاهر والله أعلم أنه يعني السبب أنه البخيل وراء كل الأدواء، يعني البخل يجر كل الأمراض الأخرى من الأنانية وحب الذات. صحيح. وعدم محبة المسلمين. صحيح. وعدم
هو انعكاس لأخلاق سيئة،
يعني تغاب كافة الأخلاق عن البخيل عياذا بالله. أنا إن أذنت لي أذكر قصة يعني غريبة في هذا الباب، ذكرها لي الوالد الله يحفظه. قصة رجل قالوا أبو زنوبة، هذه ما سمعتم بها يمكن، قصة لي الوالد وهي فيها عبرة. رجل يعني ثري جدا وبخيل جدا،
حولك،
فكان لا يعطي أولاده شيء ولا ينفق ولا يتصدق. وذهب به ابنه مرة للرياض، فتوقف الابن عند المحطة، وكان هذا الرجل في السيارة، ونزل هذا الابن من السيارة وكان صديقه بجواره قريب منه، كان يتحدث مع صديقه والقزاز مفتوح قزاز السيارة، فكان يستمع هذا الابن الأب كان يستمع لكلام الابن وصديقه. فيتحدثون، قالوا: شو أخبارك؟ ماذا عملت؟ قال: ما أنا بخير مدام أبو زنوبة حاضر.
يعني أبوه حي،
يعني أبوه يسمع. أبوه يسمع. قال: ما دام هذا أبو زنوبة حاضر وحي ما أنا بخير.
وهو يعرف أن أبوه عنده خير.
إيه عنده خير، وسمع الكلام. يعني هذا الأب تغير بتاتا،
تأثر.
وكان عرض عليه بناء مسجد قبل المجيء للرياض، فقال لابنه يوم ركب قال: ارجع، صار عندي شغل بدالي شغل، ارجع للقصيم. هو كان بيروح للرياض، فمباشرة يعني ذهب الذي عرض عليه موضوع المسجد وقال هذا المبلغ كامل لبناء المسجد. وتغير بعد هذه الكلمة أبو زنوبة مع أبنائه وأقاربه، وأصبح منفقا، من الله عليه بالهداية بسبب هذه الكلمة أبو زنوبة. هذه من الوالد، والقصص كثيرة
يعني. أن أدركه الله وهو حي. بعضهم والله يحدثني رجل فاضل من أهل المنطقة في القصيم، يقول رجل كصفة هذا الرجل يعني بخيل جدا، وقد أغناه الله يعني عنده من المال ما يستطيع أن يشتري به بيت ملك ويشتري لأولاده أحسن السيارات وكذا، ولكنه كان بخيلا بخيلا بحق. فكان في كل يوم ينتقل من بيت إلى بيت، وهالمؤجرين يطردونه إلى آخره، حتى السيارات ضعيفة جدا يعني لا تليق إلا بالفقراء. تصور يعني هذا صاحبك الذي ذكر الوالد حفظ الله قصته، هذا مات وهو على هذه الحال والعياذ بالله. فكان أولاده يقولون يعني الناس يقولون: لا تأخذون أبوك وإذا أدعوا له. قالوا: إذا لم ندعو عليه فما ندعي له. سنين، نعم، سنين طويلة ونحن نعيش في جهد عظيم، ونحن في شدة، وكأننا من أفقر الناس، ونكاد نأخذ الصدقة أو الزكاة من الناس. فليعتبر العاقل بهذه القصص والأخبار، ولينفق، والإنسان يكون كما أمر الله سبحانه وتعالى، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط.
والذين إذا أنفقوا،
نعم،
والذين إذا أنفقوا
ولم يسرفوا ولم يقتروا.
في كلمة جميلة لحبيش مبشر الثقفي يقول: قعدت مع الإمام أحمد وابن معين والناس متوافرون، فأجمعوا على أنهم لا يعرفون رجلا صالحا بخيلا.
الله الله، يعني صحيح البخل لا يلتقي مع الديانة. صحيح.
ما أدري أردت نختم حول موضوع البخل، الآية اللي في سورة النساء: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله فضله. هل البخل هنا بالمال أو البخل بالعلم؟ هذا يتكلم عليه الشيخ الإسلام بالاقتضاء، يعني هذا فيه إشارة إلى نوع آخر من البخل ينبغي أن نتفطر له، وهو البخل بالعلم. الشيخ الإسلام يرى أن المراد بالبخل هنا كما في الاقتضاء أنه البخل بالعلم، ويدخل يدخل في ذلك البخل بالمال، لكن يقول الأصل في الآية البخل بالعلم بقرينة إيش؟ ويكتمون ما آتاهم الله من فضل الكتمان.
قد يحسم الإنسان في حق المال،
في حق
قد يحسم الإنسان
هو المال، المال يدخل في هذا الشك، لكن الآية تتحدث أصالة عن البخل بالعلم الذين ويكتمون ما أتاهم الله من فضله.
جميل. لا نكتفي بهذا القدر، يعني والحديث فيه مجال لفوائد أخرى كثيرة. فقط قبل أن نأخذ الحديث الذي بعده، أشير إلى نقطة قد يعني تفهم على غير وجهها. حينما يقرأ الإنسان هذا الحديث ويسمع مثلا قوله في قصة الأبرص: ويذهب عنه ويذهب عني الذي قد قدرني الناس، وفي حديث الأقرع كذلك: الذي قدرني الناس، قد يفهم منه أن هذا يبيح للإنسان أن يشمت أو يسخر أو يستهزئ بمن أصيب بقرع أو برص، وهذا الواقع ليس وجيها ولا صحيحا، بل هذا مجرد خبر. مجرد خبر، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن، بل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق، وفي كذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللعانين. قالوا: ومن لعانني يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. ليس هذا معناه مسوغ لأن يلعن الإنسان من فعل هذا، وإنما المقصود أن هذا مما يستجلب الذم ومما يستجلب اللعن. بارك الله فيكم. نعم. الحديث الذي بعده وهو الحديث السابع في هذا الباب، حديث أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه.
نعم. هذا الحديث مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، قال: رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الحديث من طريق أبي بكر بن أبي مريم، وأبو بكر بن مريم كما لا يخفى عليكم منكر الحديث، كما نقل ذلك الإمام النسائي والدارقوطني وابن أبي حاتم وجماعة من أهل الحديث، فهو صاحب مناكير، فالحديث ضعيف لأجله، لكن المعنى الذي اشتمل عليه معنى صحيح، بل معاني
جميل
صحيحة وفيه لطائف يعني جميلة. اللطيفة الأولى في هذا الحديث محاسبة النفس.
قبل إيش الكيس، ما المقصود به؟
الكيس هو الرجل العاقل الحازم الذي يأخذ بالحزم ويأخذ بالعزيمة ويجتهد في طاعة الله،
والعاقل يعني سواء كان رجلا أو
امرأة، يستدرك الأنفاس. نعم، شامل للرجال والنساء، يستدرك الأنفاس في طاعة الله سبحانه وتعالى، وذلك ذكر مقابله العاجز.
أيوه.
العاجز هو التارك لطاعة الله تعالى، الذي يعني كما في الحديث العاجز الذي والعاجز من أتبع نفسه وهواه وتمنى على الله الأماني. أيوة. الله سبحانه وتعالى يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصير. بعض أهل العلم يقول في هذه الآية أنها أخوف آية، لأنه قال: من يعمل سوءا يجزى.
هذا أبو بكر جاءت على ركبتيه كما في السنن،
لكن الآية التي بعدها يعني جاء فيها الدواء والعلاج، إن ليست القضية قضية دعاوى أماني. الآية اللي بعدها: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. في الآية يعني قيدين: القيد الأول العمل،
العمل
العمل، القيد الثاني الإيمان وهو مؤمن. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أعظم الناس أماني اليهود كما لا يخفى، قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. جاء رد عليهم: تلك أمانيون، قل هاتوا برهانكم.
نعم.
إن كنتم صادقين، البرهان بالعمل الصالح والإقبال على الله، الإيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الآية الأخرى قال: وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم. هذه الآيات وهذه الصور التي ذكر الله تعالى على اليهود هي درس لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يجتنبوا الأماني ويحذروها. اللطيفة الثانية في هذا الحديث حقيقة يعني التأكيد على قضية يعني محاسبة النفس دائما.
الله أكبر.
محاسبة النفس دائما، وأن الإنسان يبقى على هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه معروف كلمة تحاسبوا أنفسكم
قبل أن تحاسبوا
تحاسب وزنوها قبل أن توزنوا فإنه أهون عليكم
يوم العرض على الله,
يوم العرض على الله. وقال أيضا تزينوا العرض الأكبر يومئذ
يوم
لا تخفى منكم خافية. لطيفة أيضا ثالثة ذم الهوى,
يا سلام,
لأنه جاء في الحديث من أتبع نفسه هوى هذا هو العاجز.
صحيح.
الله سبحانه وتعالى يقول فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإما اتبع الإنسان الهدى أو الهوى, لا يوجد يعني
إن هو إلا
تقسيم ثالث, لا يوجد تقسيم ثالث, إما هدى أو هوى.
صحيح.
ولهذا القيم لما علق على هذه الآية قال ما هو إلا الهوى أو الوحي, ما هو إلا الهوى أو الوحي.
نعم.
من الهوى أن يتساهل الإنسان في الرخص ويتتبع الرخص.
الله, جميل.
يعني نجد الصورة هذه ظاهرة واضحة سيما في زماننا هذا,
لا اتساع الأقوال يعني انتشار أو سماع الناس
عبر الإعلام وانتشار الأقوال وأيضا يعني توسع دائرة المعارف.
نعم.
والمعرفة فأصبح الناس يترخصون, حتى نسمع كثيرا يعني من الشباب من يتساهل. أذكر واحد من الشباب يقول أنتم يا مشايخنا تخفون عنا كثير من الأقوال, ما تعطون اللي يصلح لكم,
ليش الحرام؟
اي هذا مشكلة,
هذين بالهوى يعني
هذا فهم سيء, هذا فهم سيء.
وأيضا يعني لما تفضل ذكر الهوى لم يذكر في القرآن إلا مذموما ولخطورته حذر الله عز وجل أو نبه نبيه داود عليه السلام لأنه كان يحكم بين الناس, كان ملكا ونبيا, قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض يحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى لما فيضلك عن سبيل الله. بارك الله فيكم.
ابن مسعود يقول الهوى كله ضلالة,
ما شاء الله, هذه أيضا نعتبرها قاعدة محكمة.
في بس ملمح أذن تليب عبد الله رد على المرجع الحديث, هذا فيه رد على المرجع وبيان أن الرجل الحقيقي هو المرتبط
بالعمل. صحيح.
الرجل الحقيقي هو المرتبط بالعمل. الله سبحانه وتعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء, ثم قال في آخر الآية فسأكتبها
للذين
يتقون الذين يعملون لا يكتبون مجرد الدعاوى ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها
كذلك في آية البقرة إن الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله فهم رجوا متى بعدما آمنوا وهاجروا وعملوا وبذلوا. إذا نستطيع أن نقول إن هذا الحديث مع ما فيه أو مع ضعفه من جهة السند إلا أن أصول الشريعة ومقاصدها تدل على مضامينه. بارك الله فيكم. ننتقل للحديث الذي بعده, حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه, حديث حسن رواه الترمذي وغيره. ذات السؤال يا أبا مصعب الذي طرحناه على أبي ياسر نطرحه عليكم, هل من وقف أيضا مع هذا الحديث سندا ومتنا؟
كما لا يخفى عليكم بأن الحديث عله الأئمة المتقدمون والحديث لا يصح إلا مرسلا, الحديث ضعيف قد جاء من أحاديث صحابة آخرين ولكن كل طرقه ضعيفة كما بين ذلك ابن رجب عليه رحمة الله, ولكن أصول الشريعة ومقاصدها تدل عليه, قد حسنه بعض المتأخرين ومن حسنه الإمام النووي عليه رحمة الله. هذا الحديث حديث عظيم مشتمل على معان عظيمة وقد أفصح أهل العلم عن أهميته. الدارقطني رحمه الله يقول الدين مبني على أربع حديث أو الحديث مجموعة ترد إلى أربعة حديث التي هي الأعمال إنما أعمال بالنيات وحديث اتق الشبهات, حديث الحلال بين والحرام بين, اتق الشبهات فمن اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه, والثالث حديث ازهد في الدنيا يحبك الناس, والرابع من حسن السمار تركه ما لا يعنيه. لذلك نظمها المفوز الأندلسي فقال عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية, اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية.
مع أن الدارقطني بالمناسبة ممن أعل الحديث لكنه رأى مضامينه أنها موافقة للمقاصد.
نعم. بل ابن حجر الهيتمي قال هو نصف الإسلام بل الإسلام كله.
الله أكبر.
وابن القيم يقول هو أصل في باب الورع, وابن رجب يقول هو الأصل من أصول الأدب.
الله جميل.
والحديث في أهميته
ممكن تجلي هذا يا أبا مصعب, كيف صار أصل في الورع, كيف صار قاعدة من قواعد الأدب,
وكيف
ممكن يعني نزل كيف نستفيد منه في واقعنا الآن. من حسن إنسان تركه ما لا يعني, ما معنى من حسن إنسان المرء يعني أن يترك ما لا يعني, كيف صار من حسن إنسان المرء؟
جميل.
إيه؟
يعني من كمال إسلام المرء أن يترك ما لا يعني. فالحديث له منطوق ومفهوم. منطوقه أن تترك الأمور التي لا تعنيك ولا تنفعك. وأما مفهومه بأنك تقبل على الأمور التي تنفعك وتقربك إلى ربك، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: احرص على ما ينفعك. فإن قلت لو ذكرت مثال الأمور التي لا تعني ويحسن بالمسلم أن يجتنبها، فيقال الأمور كثيرة، ومنها على سبيل المثال ترك فضول النظر إلى ما عند الآخرين في متاع الدنيا، والذي نص عليها الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فهنا تطلعك إلى ما عند الآخرين متاع الدنيا في كثرة أموال الآخرين وبيوتهم ومراكبهم وملابسهم ونحو ذلك، هذا من التطلع فيما لا يعني، ولن ينفعك إلا حسرة، ولن تقف عند حد. فما الحل؟ هو أن ترضى بما قسم الله لك. الثاني مما يدخل فيما لا يعني والذي ينبغي للمسلم أن يتركه: ترك فضول الكلام مع الآخرين والدخول في خصوصياتهم. بعض الناس مولع بسؤال الآخرين عن خصوصياتهم وأمورهم الخاصة، وهذا ثقيل على الناس، فينبغي لك أن تترك هذا. صحيح. يدخل بالحديث دخولا أوليا المحرمات، فهي لا تعني. صحيح. دخولا أوليا هذا
المسلم، نعم، المسلمون من
لسانه ويده. ويدخل في ذلك أيضا في ما لا يعني الخطرات والوساوس والأفكار لها حد معين، فلا تسترسل معها.
جميل.
فإنك إن استرسلت معها أدتك إلى أمر لا تحمد عقباه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح الذي يقول: لا يزال الشيطان بأحدكم يقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك.
جميل.
فإذا وجد أحدكم ذلك فلينتهي ولاستعذ بالله.
طيب يا أبو مصعب، بعض الناس ينزل هذا الحديث على ترك الأمر بالمعروف عن المنكر، يقول: وش دخلك؟ مثلا يراك تأمر مثلا امرأة بالحجاب، يراك تنهى رجلا يدخن، أو إنسانا خارج المسجد لا يصلي، يقول لك، يريد أن ينزل هذا الحديث على مثل هذه الصور، ما تعليقك؟
يعني ربما بعضهم يقول: أنت وكيل آدم على ذريته، كما في العبارات هذه
مثلا. إيه أنت، نعم، هل أنت أوصي علي؟
نعم، هذا من التدخل
مثلا.
يقال
انتهى زمن الوصاية.
نعم، أن يقال الضابط الصحيح فيما لا يعني هو الشرع وليس الهوى.
جميل.
والشرع قد نص على الأمر المعروف والنهي عن المنكر. صحيح. وردت الآيات محكمة في الكتاب وفي السنة. صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا الحديث كان آمرا المعروف ناهيا عن المنكر، بادلا النصيحة. فهذا هو المنهج، وليست المسألة بالهوى، فهذه خارجة عما نحن بصدده.
صحيح.
نعم.
وذلك لما سأل الصحابة الإذان استأذنوا في الجلوس في الطرقات، قال: أعطوا الطريق حقه. قالوا: ما حق الطريق؟ فأول قضية قال: غض البصر.
صحيح.
ثم قال: أمر المعروف ناهي عن المنكر إلى آخر.
يعني يمكن أن نلخص يعني معنى الحديث، يعني ما وافقتمون مشايخ، من حسن سلم المرء ترك ما لا يعني. كل ما أمر الله تعالى به فهو مما يعني، وكل ما نهى الله تعالى عنه فهو مما لا يعني. صحيح. هذه أشار لبعض
هذا من الضوابط.
ولهذا قال العلماء أنه من أركان الإسلام، يعني هذا الحديث لهذا المعنى. كل طاعة فهي مما يعني، وكل معصية هي مما يعني.
إذن المعول عليه هو الشرع، فما أمر به الشرع فهو فيما مما يعني، وما لم يأمر به بل وما
نهى عنه الشرع فهو مما لا يعني.
يعني من المسائل المهمة التي تدخل في هذا الحديث، خاصة في زماننا، زمن هذه الفتن والحوادث والنوازل التي حلت في أمة الإسلام، أنك تجد من بعض الشباب من يتكلم في بعض النوازل وبعض المسائل التي لو كانت في وقت عمر لجمع لها أهل بدر. وأنت أيها الشاب إذا كان ليس عندك أهلية فلا ينبغي لك أن تدخل نفسك في مسائل هذه، في هذه الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من السائم، أنت شرف لا تستشرف. فأنت إذا دخلتها فإنك ربما تصاب بشيء لا تحمد عقباه، وربما ضرتك.
صحيح.
نعم.
ويشبه هذا أيضا من بعض الوجوه أن بعض طلاب العلم أول ما يبدأ بطلب العلم تجده يتقصد أو يتقحم المسائل الكبار التي لم يعني أو لا يحسن من مثله أن يدخل فيها. فيقال هنا من حسن إسلامك ومن حسن طلبك للعلم أن لا تدخل في عضل المسائل وأنت بعد في أوائل الطريق. أضبط المسائل المحكمة الواضحة البينة وتدرج. والله سبحانه وتعالى أثنى على الربانيين، والربانيون هم الذين يعلمون الناس ويربونهم بصغار العلم قبل كباره. وكنت أرى من شيخنا العثيمين رحمه الله يعني وقفات تربوية وتأديبية لبعض الطلاب الذين يدخلون في مسائل عميقة جدا، يعني تجد لا يبحثها إلا أكابر أهل العلم وفي الكتب المتخصصة، وتجد من العلماء من يقول إن هذا معترك صعب، وثم تجد هذا الطالب أول ما يبدأ يسأل. فيقال هنا من أدب الطلب ومن حسن سلوكك لهذا الطريق أن لا تبدأ به، أضبط المسائل وأحكمها حتى تتقن الأصول.
يدخل أيضا المشكلة في هذا عالم الشبكة اليوم، يعني عموما التقنية الحديثة جرأت كثير من الشباب ومن الناس، وناس ليس لهم علاقة بالعلم أصلا تحدثون في كبار المسائل، ربما أنهم يتحدثون في كبار المسائل أكثر من كلام العلماء في هذه المسائل، مما يعني سبب ضلال عدد من الأخوة. لذلك الذين ولغوا يعني منهج الغلو تراهم أتوا من هذا الباب،
صحيح
يتكلمون في كبار المسائل فضلوا وأضلوا نسأل الله.
ويظنون يعني في مال محلية أبو مصعب يظنون أنه يجب عليهم وعلى أمثالهم أن يتكلموا في هذه القضايا، وأن الله تعالى مستوقفهم أو سائلهم عن هذه المسائل، لماذا لم تتكلموا؟ مع أن بعضها كما قال الشيخ صالح يعني له جمع، لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر،
نعم،
وجمع لها أكابر المهاجرين والأنصار. نعم. طيب هناك وقفة، نحن مررنا بحديثين كلاهما تكلم في سنده ومع ذلك أفضنا في معانيهما. أنا الحقيقة أريد أن يعني أتوقف وقفة قصيرة مع الموقف من هذا النوع من الأحاديث. فأنا ألحظ من خلال ما أقرأ أن الناس في يعني أتكلم على الناس اللي هم طلبة العلم في هذا طرفان ووسط، منهم من لا يبالي بتحقيق حال الأحاديث التي تمر به ويبني عليها أحكام وقضايا بدون أن يحرر حال الحديث، وفي المقابل هناك طرف آخر وخصوصا ممن قد يشتغل بهذه الصناعة، صناعة التخريج والحكم على الحديث، فيرى أن كل حديث يعني أداه اجتهاد بأنه ضعيف السند أنه لا يمكن أن يستفاد منه ولو كانت معانيه ثابتة في القرآن والسنة. والذي رأيناه من صنيع أئمتنا رحمة الله عليهم هو التوسط، بحيث يبين وما موقفه من رجب ولا الدارقطني الذي أشار إليهما أبو مصعب وفقه الله إلا نموذج، وهو أن تبين حال الحديث فإن ولا مانع تقول صحيح ضعيف حسن ضعيف جدا، ثم تنتقل للنقطة الأخرى أن هذه المعاني قد تكون محفوظة عن الصحابي نفسه مثلا أو عن تابعي ولا يصح رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معانيها دل عليها القرآن ودلت عليها السنة الصحيحة من أوجه أخرى، فيكون هذا أدعى لي يعني أو أقرب إلى القسط ومنهج أئمتنا الذين أخذنا عنهم أصلا أصول هذا العلم. لا توافقوني؟
إلا بلى بلى. خذ مثال على ذلك أبو عبد الله، كتاب التوحيد،
نعم،
الذي هو حق الله على العبيد، كتاب الشيخ حمد الدوحاوي رحمه الله، يعني سمعنا من بعض يعني طلاب العلم اللي ليس عندهم تأصيل علمي ممن يشتغل بالصنعة الحديثية،
تمام،
وجد جملة من الحديث ضعيفة في كتاب التوحيد فبدأ يزهد في هذا الكتاب، ولهذا يعني مهم أن يعني يرسخ هذا المنهج، كيفية التعاون مع هذه الأحاديث التي يعني ذكرها لمحمد الدهاب أو غيره من أهل العلم. الشيخ محمد الدهاب في الأحاديث اللي ذكر ما جاء بشيء غريب، كل حديث التي ذكرها في كتاب التوحيد لها ما يشهد لها من كتاب الله من سنة رسول الله ومن أثر الصحابة، فلم يأتي رحمه الله تعالى بحديث مستغرب، يعني وإن كانت يعني الأحاديث يعني ليست كثيرة، في جملة من الأحاديث يعني هي ضعيفة لكن لها أصول.
أحسنت، وأنا على ذلك من الشاهدين، أنا خرجت أحاديث الكتاب كاملة، يعني لم احتجت أن أدرس هذا الكتاب، وأنا أقول إن يعني يمكن لا يكاد يوجد إلا باب واحد فقط هو الذي قد يعني يتوقف معه في، لكن وليس أصلا من الأصول العقدية أيضا الكبار. أما الحديث التي يريدها الشيخ وقد يكون فيها كلام فالشيخ لم يعتمد عليها في إثبات تلك المسألة، بل تجده صدرها بآية من كتاب الله أو بحديث في الصحيح سواء في الصحيحين أو أحدهما أو حديث أيضا جيد وقوي الإسناد، فيكون ذكره لهذا الحديث الذي تكلم فيه جاء تبعا على طريقة كبار الأئمة أيضا في ما يعرف بالحشد، حشد الأدلة في مقام الاستدلال، وهذا يصنع الشيخ الإسلام ابن تيمية ويصنع ابن القيم في الاقتضاء وكذلك ابن القيم في الزاد وغيرهم من أكابر أهل العلم.
مثل ما ورد الإمام أحمد في مسألة التسمية عند الوضوء، فإنه وضع في الحديث واردة في التسمية عند الوضوء، ومع ذلك يقول يعجبني أن يسمي.
أحسنت.
احتجاجا بأثر الصحابة.
أحسنت.
يعني هو قال لا يصح في هذا الباب شيء يعني
نص على
التسمية، ومع ذلك يرى التسمية بناء على ما جاء
على ما ورد في بعض الآثار. نعم. طيب لعلنا نختم حلقتنا هذه بالتعليق على آخر حديث في الباب، وأيضا يعني الحديث هذا يذكرني بقضية تابعة لما نحن بصدده الآن، وهو التفريق أيضا بين حديث يتعلق بالتنصيص على جملة من الآداب والأخلاق التي نقطع بأن الشريعة دلت عليها، وبين حديث مضعف فيه حكم فقهي خاص. هذا هو الذي يتوقف فيه، ينظر هل له شواهد، هل دلت عليه مثلا، هل دل عليه فقه الصحابة عملا ونحو ذلك. وهنا يفرق أيضا بين قضيتين، قضية التنصيص على مقاصد الشريعة على الأصول المضطردة، وبين حكم فقهي مستقل. فلننظر في الحديث الأخير في هذا الباب،
وكذلك أبو عبد الله يعني ما يتعلق بالأداب وفضائل الأعمال والأدعية وما سوى ذلك. يعني ذكرت أنا يعني رأي شيخ الإسلام بحديث قراءة الكرسي
مثلا،
حديث أبي أمامة
بعد الصلاة،
شيخ الإسلام قال مرة ضعيف، وقال مرة ضعيف جدا كما في الفتاوى المصرية.
نعم.
قال ضعيف جدا. ابن القيم
وجود إسناده في موضع ثالث،
في موضع ثالث. لكن ابن القيم رحمه الله يذكر عن شيخ الإسلام أنه ما ترك قراءة الكرسي عقيب كل صلاة.
أي في الفتاوى جود إسناده في أحد المواضع.
لكن هل مسألة الأذكار والأدعية التي أشار إليها أبو ياسر إذا كان الحديث ضعيفا نستحب أن نقوله نظر ومع أن الحديث ضعيف؟
يعني قصدك يعني أن يلازم هذا
العمل بالحديث الضعيف إذا ورد في الأذكار والأدعية؟
نعم.
يمكن الإشكال في الملازمة، يبدو لي أن يلازم دعاء معين وقتا معين ودائما وأبدا، يعني هو يمكن محل.
وإذا ردنا نطبق قاعدة من أجاز العمل بالحديث الضعيف، فهم من شروطهم أن يكون له أصل، فإذا كان أن يكون له أصل عام يندرج تحته، فإذا كان يلمح بأبي مصعب يشير إلى قضية وأن الحديث إذا كان ولو كان في الفضائل لكنه مستقل بحكم أو بعدد معين.
نعم.
فهذا لا يصح أن نقول إنه داخل تحت أصل العام.
نعم.
حتى بس يتضح للإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات فكرة الأصل العام. مثلا عندنا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس في مصلى حتى تطلع الشمس، هذا في صحيح مسلم.
نعم.
في جابر بن سمرة أو سمرة.
نعم.
بن
نعم. جابر بن سمرة.
جابر بن سمرة. لكن جاء خارج صحيح مسلم الحديث الذي مشتهر جدا على الناس، من جلس حتى تطلع الشمس أو يذكر الله حتى تطلع الشمس فله كمن أدى عمره أو قال حجة تامة. هذا الشاهد يصل على قاعدة، يعني مثال أن يقول فضائل الأعمال ولها أصل، هذا الذي يقصده شيخ الإسلام.
لكن المسألة ما تحس فيها فرق أبو عبد الله؟
أما
مسألة الآن زائد حديث أنس في مسألة الركعتين
أيضا هذا زاده.
نعم.
أنا لا أتكلم عن إثباته، أنا يعني أقول يعني إذا ضعفناها نتكلم على قاعدة من يقوم،
إلا إذا قلنا بالركعتين يشهد لها حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى تطفق إذا رمح، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة تشهدها الملائكة تحضرها.
تمام.
فربما
صحيح. جزاكم الله خير. لعل بقي دقيقتان نريد أن بس نختم الباب بحديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، رواه أبو داود وغيره. في هذا الحديث طبعا تكلم فيه أهل العلم لأن فيه راوي قاله عبد الرحمن المسلي وهو مجهول، لكن بعض الناس قد يقرأ مثل هذا الحديث ويقول أنتم لا تقدرون المرأة وأنتم، ثم يبدأ يشغب بالشنشنة التي نعرفها من أخزم كما يقال. السؤال، أصل ضرب المرأة ثابت في الشريعة، لكن يا أبا ياسر متى يجوز للرجل أن يضرب زوجته بناء على الآية القرآنية، وما نوع هذا الضرب؟ في إن أمكن في دقيقة يا دكتور يكون أفضل.
دقيقة باختصار ظاهر أنه ما يكفي، لأن الحقيقة الحديث مهم الكلام عنه، لأنه استغلوا بعض الناس في سب الإسلام
يعني، أو أيضا استغلوا بعض ضعفاء النفوس من الرجال.
الإمام الغزالي المعاصر الشيخ محمد الغزالي له قصة مع هذا الحديث لعلي أذكرها، نسعى في الوقت نكمل مسألة
ربما المخرج يقول لما يسعى في الوقت، فلعلنا نجعل وقفتنا حتى لا نجور على هذا المعنى لأن نحتاج الحقيقة ونجلي بعض المسائل المتعلقة به، لعل نرجع إن شاء الله تعالى للحلقة القادمة. فكونوا معنا أيها الأخوة والأخوات إلى تلك الحلقة التي سنجلي فيها الحديث عن آخر حديث في باب المراقبة. وفي ختامها أشكر أخوي الكريمين دكتور عبد الرحمن العقل والدكتور صالح البهلال على ما أفاد به وأفاض في بيان ما تيسر عرضه من أحاديث، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.